أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث السابع من مباحث الصيغة يرتبط بوقوع الأمر عقيب الحظر أو توهم الحظر. في المسألة أقوال متعددة أوصلها بعضهم إلى ثمانية. وقبل الدخول في بيان الأقوال لا بد من تحرير محل النزاع وبيان موضع النقض والإبرام، وهذا لا يتم إلا بتصور مفردات القضية وحواشيها. أما الأمر أولا، المراد من الأمر اللفظ، فلو استفدنا الوجوب مثلا من دليل لبي كالإجماع ونحوه، ثم حصل منع فهكذا مورد يكون خارجا عن حريم النزاع، وليس عليكم السلام وليس ذلك إلا لأن محل البحث هو أن الوقوع عقيب الحظر هل يكون قرينة عامة على التصرف في ظهور اللفظ وضعا أو إطلاقا؟ فإنه بعد الفراغ عن دلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب، إما بالظهور الوضعي وإما بالظهور الإطلاقي، فهل يكون الوقوع بعد الحظر موجبا للتصرف في وضع اللفظ أو في إطلاقه؟ وهكذا نزاع لا يتأتى فيما لو كان الوجوب مستفادا من غير لفظ. فلو دل الإجماع أو العقل على وجوب شيء بعد منعه فإننا نأخذ بالوجوب قطعا، إذ لا يوجد لفظ لكي يتصرف فيه. ملتفت لهذا الأمر؟ فعندما نقول وقوع الأمر عقيب الحاضر، مقصودنا من الأمر الأمر اللفظي لا الوجوب، ولو كان من دليل لبي. ثانيا، أن المراد من الأمر الأمر التجددي لا الأمر الاستمراري. مثلا في قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، لو فرض دلالته على وجوب الصلاة على كل مكلف في كل زمان بمعنى أن له عموما أزمانيا، ثم ورد دع الصلاة أيام أقرائك، فإن مثل هذا الموضع خارج عن حريم النزاع ومحل النقض والإبرام، لأن الأمر بعد المنع في مثل هكذا مورد ليس أمرا تجدديا، وإنما هو للأمر السابق، وإنما هو استمرار للأمر السابق على الحظر، لأن قوله دع الصلاة أيام أقرائك بمثابة المخصص للعموم الأزماني، فخرج عن تحت العام أيام العادة، غيرها يكون باقيا تحت عموم العام. فلو ورد أمر بالصلاة بعد النقاء يكون تأكيدا للأمر الأول وليس أمرا جديدا. ومن هنا يتضح أن تمثيل بعضهم للمقام بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم ليس كما يجب، لو فرض أن قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم يدل على العموم الأزماني، وأن حيث ليست فقط ماذا؟ مكانية. لو فرض أنها تدل على العموم الأزماني هذا المثال غلط، وذلك لأن اقتلوهم حيث ثقفتموهم يدل على وجوب الجهاد في كل الأشهر، خرج منه الأشهر الحرم فيبقى غيرها داخلا تحت العموم الأزماني، ويكون قوله فإذا انسلخ تأكيدا لذلك الدخول، وليس أمرا جديدا. وعليه ففي لفظ الأمر الوارد في العنوان اتضح مطلبين: الأول أن المراد من الأمر هو خصوص اللفظ منه لللب، والثاني أن المقصود من الأمر الأمر المتجدد للأمر المستمر. هذا لا يفرق، وإن بحثه في الصيغة لكن لا فرق بين المادة والصيغة، كلاهما وإن كان الواقع الخارجي أكثره بالصيغة لا يؤثر. واضح تحرير محل النزاع في لفظ الأمر. وأما لفظ النهي فلا يختص باللفظي منه، فإن الحظر سواء كان بدليل لفظي أم بدليل لبي فإن النزاع جار. لكن بشرط أن لا يكون الحظر مما يحكم به العقل في الأشياء قبل الشرع. التفت جيدا لهذا المطلب، سوف يأتي إن شاء الله في آخر بحث البراءة أن الأشياء قبل الشرع على أي شيء. هناك خلاف بين الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهما، جماعة يقولون بأن الأشياء قبل الشرع على الحظر والمنح. جماعة يقولون أن الأشياء قبل الشرع على الإباحة، لأن نبني على أن الأشياء قبل الشرع على الحظر والمنح. فلو كنا نقول بأصالة الحظر العقلية فحينئذ تصبح الأوامر الواردة في شريعتنا كلها من مصادق ورود الأمر بعد الحظر. فلو جرى النزاع فلا يسلم أمر في الشريعة. ملتفت جيدا؟ لأن كلها يصدق عليها وردت بعد الحظر. لنفترض الآن سوف يأتي من جملة الأقوال أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، فإذا تصبح كل الأوامر في الشريعة ينبغي أن نقول تدل على الإباحة.
مش المقصود لأنه مجرى البراءة في الموارد التي تكون مشكوكة، على هذا الأساس هذه التي يكون
واردة
فيها الشرع
فهي
التي يكون فيها
المنع.
أما غير المعلومة فلا يكون.
قبل الشرع نتكلم، قبل الشرع ما في معلومة، مقصود قبل الشرع على الشكل الانحلالي. يعني الآن شرب التطن يصدق عليه قبل الشرع، يعني قبل ورود شرع في كل جزئية جزئية على نحو العموم الاستغراقي، فيصدق عليه قبل الشرع. فالقول نقول بأصالة الحظر لو كنا نقول بهذا الأصل، فلو ورد أمر بعد ذلك يكون من الأمر الذي ورد بعد الحظر. طبعا قد واحد الآن يقول لنا أنت تريد أن تخرجه عن محل النزاع لأجل ماذا؟ أنه نواجهنا مشكلة، فلتواجهنا. والسبب في خروج الحظر العقلي عن محل النزاع هو أنه يشترط، التفت لهذه النكتة، في بحثنا أن يكون مصب الأمر هو عين مصب الحظر والمنع والنهي. وإلا لما صدق على الأمر أنه وارد بعد الحظر. وحينئذ يتضح الوجه في خروج الحظر العقلي عن محل النزاع، لأن الصيد قبل الشرع كان محرما بعنوان أنه لا يعرف حكمه، وعندما جاء الشرع وأمر بالصيد مثلا فقد أمر به بعنوانه الأول، فمصب الحظر والنهي هو الشيء الذي لا يعلم حكمه، ولو لعدم صدور حكمه. ومصب الأمر هو الشيء بعنوانه الأول، وسوف يأتي في محله أن معروض الأوامر والنواهي هو العناوين للمعنونات. فالعنوان المحظور والمنهي عنه مغاير للعنوان المأمور به. هذا ما يمكن أن يقال في تحرير محل النزاع. ما أدري واضح المطلب أو لا. اختلف العلماء قديما في أن الكون بعد المنع والحظر هل يشكل قرينة على لزوم التصرف في اللفظ أم لا؟ وعلى القول بصلاحيته للقرينية، فإلى أي معنى يصرف الأمر؟ نلتفت جيدا للبحث. أولا هكذا أنه يشكل قرينة أو لا، هذا يدور بين النفي والإثبات. فإما تقول لا لا يشكل قرينة فيبقى الأمر يدل على الوجوب، وإذا قلت يشكل قرينة، خب هذه القرينة إلى أي معنى تصرف الأمر؟ فهل تصرفه إلى الإباحة أو إلى الندب أو إلى شيء ثالث وهكذا؟ فوجد في المسألة أقوال ثمانية نشير إلى أهمها. القول الأول أن الأمر عقيب الحظر يدل على الإباحة، ففي قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا أمر ورد بعد منع المحرم عن الصيد، فهذا الأمر يدل على الإباحة. فإذا الوقوع عقيب الحظر يصرف اللفظ من ظهوره في الوجوب إلى ظهوره في الإباحة. وهذا القول هو المنسوب إلى المشهور، القول الثاني. طبعا يقال إن أول من ذهب إلى هذا القول هو الشافعي والله العالم. القول الثاني أن الوقوع عقيب الحظر لا يصلح قرينة صارفة للظهور الأول لللفظ في الوجوب، فيبقى يدل على ماذا؟ على الوجوب. وهذا القول ذهب إليه جماعة من العامة، ومال إليه السيد في الذريعة، اختاره البيضاوي وجماعة آخرين من العامة. القول الثالث هو قول بالتفصيل، فلو علق الأمر على زوال علة النهي فحينئذ يكون الأمر دالا على نفس الحكم الذي كان ثابتا للفعل قبل طرو المنح. مثلا فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر في الآية علق على زوال علة المنع. علة المنع ماذا كانت؟ الإحرام. إذا حللتم يعني إذا زالت علة المنع، فقوله واصطادوا حينئذ يدل على أن حكم الصيد هو الحكم نفسه الذي كان ثابتا للصيد قبل المنع. وأما لو لم يعلق الأمر على زوال علة النهي فالأمر يدل على الوجوب، كما لو قال اصطادوا ما علق اصطادوا على إذا حللت، فالأمر يدل على الوجوب. هذا القول مال إليه العضدي من العامة، ومن جملة الأقوال القول بالتوقف، وهذا إنما يصلح قولا لو كان المقصود من التوقف الإجمال، فيرجع هذا القول إلى قولنا أن الوقوع عقيب الحظر قرينة، لكن من القرائن ما له قدرة على أمرين: الصرف والتعيين. ومن القرائن ما ليس له قدرة إلا على الصرف دون التعيين. هذا يدعي هكذا أن الوقوع عقيب الحظر له قدرة عن صرف الأمر عن ظهوره، أما يعين أي شيء ليس له قدرة، فيكون مجملا. ملتفت جيدا؟ بينما في الأقوال الأخرى كانت يقول لا، هذه قرينة صارفة وقرينة ماذا؟ وقرينة معين. هذه جملة من الأقوال المذكورة، من شاء التفصيل فليراجع المطولات. بعد وضوح الأقوال للمصنف ملاحظة أو ملاحظة على جملة من العلماء، حيث إن أصحاب الأقوال نجدهم في كثير من الأحيان يتمسكون لإثبات قولهم بالأمثلة، ويرى المصنف أن هذا السير من البحث غلط، وذلك لأن الأمثلة في الغالب معها قرينة تدل على المراد من الأمر، وحينئذ يخرج البحث عن كونه بحثا في قرينة عامة إلى كونه بحثا أين؟ في قرينة خاصة، وهذا ليس هو وظيفة الأصول. من الذي يبحث عن القرائن الخاصة؟ الفقيه للأصول. يعني هذا لا مثل جملة الشرطية، جملة الشرطية نبحث للأصول لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، متى؟ إذا جردت عن القرائن الخاصة. يعني في الأصول قد نقول الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن في بعض الموارد في الفقه نقول ليس لها مفهوم لقرينة خاصة، أو بالعكس. واضح هذا الكلام؟ فلا ينبغي الاستشهاد بموارد الاستعمال على أحد هذه الأقوال. وحينئذ لو جرد الكلام عن أي قرينة تفيد الوجوب أو الإباحة أو الندب، فهل يكون الوقوع في حيز الحظر قرينة عامة على صرف الظهور وعلى تعيين المعنى المنصرف إليه؟ المصنف رحمة الله عليه يختار أن هذا المقام قرين على الصرف وليس قرين على التعيين، وعليه فيكون الكلام مجملا. والوظيفة في المجمل الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الترخيص. ملتفت جيدا؟ فلو فرضنا ما في قرينة في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، على ماذا يدل اصطادوا؟ على أنك مرخص في الصيد. أما أنه مباح بالمعنى الأخص أو واجب أو ماذا أو مندوب، فلا يدل اللفظ المجرد عن القرينة الخاصة على واحد من هذه المعاني. نقرأ العبارة. المبحث السابع أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه، يعني ليس من الضروري دائما عقيب الحظر المعلوم، بل في مقام المخاطب يتوهم الحظر ويعلم أن المولى يعرف بتوهمه، أما إذا لم يكن عالما بذلك فلا بحث هنا. على أقوال، طبعا صار واضح تحرير محل النزاع، ما المقصود من الأمر، ما المقصود من الحظر. نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، وإلى بعض تبعية الأمر لما قبل النهي، إن علق الأمر بزوال علة النهي وإن لم يعلق فيدل على الوجوب، إلى غير ذلك من الأقوال. والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر لنا بعد كون هذه القرينة، هذه الحالة عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه، غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها. من هنا قلت أنه يصرفها عن دلالتها على الوجوب بالشكل الذي كانت تدل عليه، أما أنها تدل على الوجوب فيبقى ذلك، أو على الإباحة أو على الندب فيحتاج إلى قرينة غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة خاصة كما أشرنا. المبحث الثامن، البحث سهل، فقط نحتاج إلى أن نعرف ما هو أطراف أو ما هي أطراف الموضوع.
والوجوب يقول افعل ولا تترك، عند ان
يتساقط
الفعل
لا يقال هكذا. المبحث الثامن انت سالت لا يقال، انك نعم لا يقال. نعم، يعني مقصودك انه إذا كان المقصود أنه ورد روايتان في مطلب، رواية تدل على النهي ورواية تدل على الأمر، هذا يكون تعارض خارج عن بحثنا، هكذا مقصودك؟ لا، مقصود البحث هكذا أنه علمنا حتما أن هذا الشيء الآن ممنوع، وعلمنا الآن أنه انتهى أمد المنع وجاء أمر، هذا محل الكلام.
لا ترمي، ثم قال له ارمي.
خوض. اي فياتي البحث. اي فشنو السؤال؟
عند انا حسب ما انسرت انه الوجود عند الاخوند مركب على البناء هذا.
انا ابدا ما قلت ان الاخوند يقول بالوجوب مركب. قلت الوجوب بسيط في مقام التحليل. ننزله منزلة المركب، هذا في بحث في بحثين سابقين هذا نصصت عليه. أبدا الأخوند لا يرى أن الوجوب مركب، كيف يقول بأن الوجوب مركب وسوف يرد على صاحب المعالم في بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ يعني ليس فقط الكفاية تفسر بعضها بعضا. أما أنا أيضا أحفظ ما قلت. المبحث الثامن في نعم
أقول ليش بس هذا البحث بالاستفادة بوجود الإطلاق أو الوضع ما يجب إذا استفدنا الوجود من العقل.
لم يكن هذا المبنى معروفا في زمن الأخوند، واضح؟ خب. المبحث الثامن في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار. هذه نكرر أن صيغة تفعال مفتوحة العين إلا كلمتان، الأولى تبيان والثانية تلقاء، أما صيغة تفعال بأجمعها مفتوحة العين فيقال تكرار، تكرار خطأ شائع. وصار الآن في زمان إذا واحد قال تكرار يظنونه أنه هو المشتبه. خب، فهل الأمر يدل على المرة أو التكرار؟ بمقتضى الصياغة الفنية ينبغي قبل ذكر الأقوال واختيار المبنى أن نشرح المراد من المرة والتكرار، إلا أن الماتن رحمه الله أجل ذلك إلى بعد اختياره ومناقشته لصاحب الفصول، ولكن لا يضر هذا في المطلب، لأن المر والتكرار لها معنى ارتكازي في ذهن كل واحد منا. يأتي إن شاء الله أنه المر فرد والتكرار الأفراد، أو المر دفعة والتكرار الدفعات، سوف يأتي هذا، نؤجله إلى حين بحث المصنف له. في المسألة أقوال كثيرة، منها أن الأمر ظاهر في المرة، ومنها أنه يدل على التكرار، ومنها التفصيل، والتفصيل على أنحاء، والاشتباه الذي وقع فيه العلماء في البحث السابق يجري هنا، فبعضهم استدل على التكرار بالأمر بالصلاة، لأن المولى أمر بالصلاة ونحن نأتي بها تكرارا، وبعضهم استدل على المرة بالأمر بالحج، لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. الجواب صار واضح، فإن محل النزاع فيما لو كنا نحن وذات الأمر بهيئته ومادته من هنا يرى المصنف أن الصيغة لا دلالة لها لا على مرة ولا على تكرار، إذ أن الصيغة مركبة من مادة وهيئة، الهيئة تقدم أنها تدل على طلب الوجود، والمادة تدل على ذات الطبيعة ألا بشرط. فلو كانت الصيغة تدل على مرة أو تكرار لاحتجنا إلى دال، ومفروض البحث أن الكلام مجرد عن أي قرينة خارجية، فلا يوجد إلا الهيئة والصيغة، والهيئة تدل على الطلب، والصيغة تدل على الطبيعة ألا بشرط، وبتعبير الآخوند الطبيعة المهملة. فمن أين نستفيد المرة والتكرار؟ واضح صار؟ نقرأ هذا المقدار. المبحث الثامن: الحق أن صيغة الأمر مطلقا يعني بمادتها وبهيئتها لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب، هذا مفاد الهيئة، إيجاد الطبيعة المأمور بها، هذا مفاد المادة، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها. والاكتفاء جواب عن إشكال يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الصيغة المجردة عن أي قرينة إن دلت على المرة أو التكرار فلا بد أن تدل على ذلك بهيئتها أو بمادتها، لأن الصيغة لا تتعدى المادة والهيئة، والمادة تدل على ذات الطبيعة، والهيئة تدل على الطلب، فلم يبقى ما يدل على المرة أو التكرار عليكم السلام إلا الدال الخارجي، وهو خارج عن محل النزاع. إن قلت أن هذا البيان الذي أقامه الماتن لإثبات عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار مهما كان قويا، فإنه يتصادم مع واقع وجدانيا حاصله أن المكلف الذي وجه إليه الأمر المتعلق بالطبيعة يصدق عليه الامتثال بمجرد الاتيان بالمرة، فلو كانت الصيغة تدل على التكرار أو لم يكن لها دلالة على أحدهما فكيف، عليكم السلام، فكيف نبرر الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال؟ وبعبارة أخرى، الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال لا ينسجم مع دعويين: الأولى دعوى الوضع والدلالة على التكرار، وهذا واضح، اكتفاء بالمرة لا ينسجم مع دلالة الصيغة على التكرار، لو كانت الصيغة تدل على التكرار فلا يكتفى بمرة واحدة. الدعوة الثانية دعوى عدم دلالتها على أحدهما كما هو مختار الماتن. والوجه في المنافات أن الشيء الذي لا يدل على أحد أمرين يكون الاكتفاء بأحد الأمرين بحاجة إلى صارف يصرف اللفظ إلى الأمر المكتفى به، والمفروض أن الكلام عن الصيغة المجردة عن الصوارف، هذا محل الكلام. فإذن بالوجدان، ألخص لك الدليل، بالوجدان نشعر أن المولى لو قال لعبده جئني بماء والعبد جاء بالماء مرة واحدة، بالوجدان يكتفى بهذه المرة في مقام الامتثال. فلو قلنا بأن الصيغة ظاهرة في التكرار يتنافى مع هذا الوجدان، إذا كانت ظاهرة في التكرار فلا يكتفى إلا بمرتين، وهذا الوجدان أيضا يتصادم مع دعوى المصنف أنها لا تدل لا على مرة ولا تكرار، لأن ما لا يدل على مرة ولا تكرار يكون الاكتفاء بأحدهما في مقام الامتثال بحاجة إلى صارف، والمفروض أننا نتكلم عن الصيغة المجردة عن الصوارف. قلت يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال، أن الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال لازم أعم من ظهور الصيغة في التكرار، لأن الاكتفاء بالمرة له قد يكون له عدة مناشئ. المنشأ الأول أن تكون الصيغة بمادتها وهيئتها موضوعة للمرة. إذن لماذا اكتفي بمرة واحدة؟ لأن الصيغة موضوعة للمرة الواحدة. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني أن يدل على المرة قرينة خارجية. أيضا هنا لماذا اكتفي بالمرة؟ لأن القرينة الخارجية دلت على أن المولى يطلب مرة واحدة. المنشأ الثالث أن تدل الصيغة يرحمكم الله على معنى يقبل في مقام التطبيق الانطباق على مرة. كما لو كان المطلوب من العبد الاتيان بالطبيعة، ومعنى الاتيان بالطبيعة هو إخراج الطبيعة من حيز الاستواء إلى حيز ماذا؟ الوجود. والعقل يحكم بأن الطبيعة تخرج من حيز الاستواء إلى حيز الوجود بوجود فرد من أفرادها، لأن انطباق الطبيعي على فرده قهري. فمعنى أوجد الطبيعة يتحقق في إيجاد فرد منها، لأن الطبيعة التي تقع في حيز الطلب ليست هي الطبيعة بما هي هي، أي الطبيعة بالمعقول الثانوي، لأن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، فلا تكون مركبا لمصلحة أو مفسدة. والأمر والنهي لا يتعلق إلا بما وقع مركبا للمصلحة والمفسدة، وإنما الطبيعة التي وقعت في حيز الطلب هي المعقول الأولي، أو فقل هو الكل الطبيعي. والكل الطبيعي كما ثبت في محله يوجد بوجود فرد من أفراده، فالاكتفاء بالمرة لما كان له أحد هذه المناشئ الثلاثة فلا يستكشف إن من الاكتفاء بالمرة منشأ بخصوصه لعدم دلالة الملزوم الأخص على اللازم العام. وعليه فلا نستطيع أن نقول أن إنه يستكشف من الاكتفاء بالمرة ظهور الصيغة في المرة. واضح الجواب؟ شوف العبارة، يقول والاكتفاء بالمرة، طبعا في شرحي اكتفيت بأن نقول يوجد مناشئ ثلاث، المصنف تعدى هذا الشيء، قال ليس فقط يوجد مناشئ ثلاث بل الصحيح هو المنشأ الثالث. فحتى لو لم يكن هو الصحيح، لو لم نعينه أيضا الجواب صار واضحا. والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال، ما أدري الفاء تدخل على الخبر، إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط يصح أن تدخل الفاء على الخبر، فكر في المطلب. فإنما هو، لأن الاكتفاء مبتدأ خبره أين؟ إنما هو، فإنما هو لحصول الامتثال بها بالمرة في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى. هذه السطر شرحناه في ربع ساعة.